إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذا اليوم الثاني من شهر صفر لعام 39 و400 ألف ينعقد هذا المجلس 18 في شرح كتاب الروض المربع بشرح زاد المستقنع للإمام منصور بن يونس البهوتي رحمه الله تعالى، لمعالي شيخنا الشيخ الدكتور يوسف بن محمد الغفيص، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا في جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بحي الوادي بالرياض. قال رحمه الله تعالى: ويجوز أن يستمتع منها، أي من الحائض، بما دونه، أي دون الفرج، من القبلة واللمس والوطئ دون الفرج، لأن المحيض اسم لمكان الحيض. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فاعتزلوا نكاح فروجهن.
نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: ويجوز أن يستمتع منها، أي من الحائض، بما دونه، أي دون الفرج، إلى آخر ما ذكره. قال الله جل وعلا: ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. ولكن استثني هذا القدر، وجاء بذلك سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا الاستمتاع هو دون ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه في كتابه، فإن الاعتزال المذكور مفسر في الشريعة، وقد كانت بعض الأمم تعتزل المرأة الحائض، ولما جاء دين الإسلام نهيت الحائض عن بعض العبادة كالصلاة والصيام، ونهي زوجها عن إتيانها، ولكن بقي عامة حالها على ما هو عليه في العبادات وفي الأحوال الأخرى. والاستمتاع من الحائض، أي استمتاع الزوج من زوجته الحائض بما فوق السرة ودون الركبة، هذا مجمع عليه بين العلماء، وقد حكى غير واحد الإجماع على ذلك وأنه لا بأس به، وهذا بين أيضا في السنة. وأما ما دون ذلك مما تحت السرة وفوق الركبة فهذا فيه قدر من الخلاف، وكرهه طائفة، والراجح فيه الإباحة، إلا أنه يتقي ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. نعم.
قال: ويسن ستر فرجها عند مباشرة غيره، وإذا أراد وطأها فادعت حيضا ممكنا قبل،
وإذا قبل
وإذا ادعى وإذا أراد وطأها فادعت حيضا ممكنا قبل
دعواها.
وإذا انقطع الدم، أي دم الحيض أو النفاس، ولم تغتسل، لم يبح غير الصيام والطلاق،
بمعنى أنه لا يصح وطؤها حتى تغتسل، لا يصح وطؤها حتى تغتسل. وإن كانت إذا انقطع دمها وظهر طهرها فإنها تنوي الصيام، تصوم، فإذا أدركها رمضان ودخل عليها الفجر وهي طاهرة ولكنها لم تغتسل فصيامها صيام صحيح، صيامها صيام صحيح، إنما يعلم أنه لا يصح منها الصلاة، لأن الصلاة من شرطها الطهارة، وأما الصيام فليس من شرطه ذلك، وكذلك إحرامها، فالحائض يصح منها الإحرام، ومن باب أولى إذا طهرت ولم تغتسل فيكون من باب أولى في الصحة.
قال: فإن عدمت الماء تيممت وحل وضوءها.
نعم، إذا لم تكن قادرة أو واجدة الماء فإنها تدخل في عموم حكم التيمم، فإنها تتيمم، لأن التيمم جعله الله بدلا عن الطهارة، وإن كان هذا في عامة أحوال الناس يكون قليلا ونادرا، ولكن إذا وقع على هذا الوجه فإن التيمم يكون كذلك. نعم.
قال: وتغسل المسلمة الممتنعة قهرا ولا نية هناك الكافرة للعذر، ولا تصلي به، وينوى عن مجنونة غسلت كميت.
نعم.
والمبتدئة أي في زمن يمكن أن يكون حيضا، وهي التي رأت الدم ولم تكن حاضر.
هذا من أخص الأحكام في الحيض، وما يتعلق بأحكام الحائض من جهة كونها مبتدأة في حيضها، ومن جهة كونها معتادة في حيضها. فالمبتدأة هي التي ابتدأها الحيض، وهي المرأة أول ما يبتدئها الحيض. قال المصنف: والمبتدأة في أي زمن، أي في زمن يمكن أن يكون حيضا، وهي التي رأت الدم ولم تكن حاضت، أي لم تكن حاضت قبل ذلك، بل هذا في أول أمرها. قال: تجلس، أي تدع الصلاة والصيام ونحوهما، بمجرد رؤيته، ولو حمرة أو صفرة أو كدرة، أقله، أي أقل الحيض، يوما وليلة، ثم تغتسل. هذا هو القول الأول في المبتدأة، أنها تجلس يوما وليلة، وهو أقل الحيض في مذهب الإمام أحمد كما سبق. قالوا: لأن أقل الحيض يعتبر يقينا أنه حيض، لأنها مبتدأة. قالوا: هي مبتدأة لم يتبين لها عادة، وهي المرأة أول ما يأتيها الحيض تسمى مبتدأة، أول دم يسمى ابتداء في حقها. فعلى هذه الرواية، وهي المشهورة عند المتأخرين من أصحاب أحمد، أنها تجلس أقل الحيض، وأقله في مذهب الإمام أحمد أقله يوم وليلة. قالوا: لأن هذا هو المتيقن أنه حيض، وما زاد يحتمل أن يكون استحاضة وليس حيضا. والقول الثاني أنها تجلس عادة النساء، وما زاد فإنه لا يعتبر حيضا، وعادة النساء سبعة أو ستة على هذا القدر. قالوا: فتجلس عادة النساء وهي سبعة أيام، وهذا القول الذي عليه أكثر الفقهاء. والقول الثالث أنها تجلس مدة الدم وتجعله حيضا ما لم يزد عن أكثر الحيض، ما لم يزد عن أكثر الحيض فيكون استحاضة. فهذه ثلاثة أقوال للعلماء في هذه المسألة، والقول الثاني فيما يظهر والله تعالى أعلم هو أقرب هذه الأقوال، لأنه إذا قيل بأنها تجلس أقل الحيض وهو يوم وليلة لأنها لا عادة لها، قيل العادة لا تختص بها، والعادة معتيد، ولذلك سميت عادة، فإن عادة النساء في الأصل تكون واحدة متقاربة، وهذا هو الواقع في حال النساء، فإن الله خلق النساء على قدر من تقارب الحال، ولذلك فإن القول بأن هذا هو اليقين وما زاد من المشكوك فيه ولا يزيل ولا يزول اليقين بالشك، هذا من حيث التقعيد ليس منتظما والله أعلم، لأنه يمكن أن يقال إن اليقين إنه دم حيض، وتحوله من كونه حيضا بعد اليوم الليلة إلى كونه استحاضة، تحوله هذا إيش؟ مشكوك فيه. ألم يقولوا في القول الأول بأن اليوم والليلة الأولى تعتبر حيضا؟ قالوا وما زاد فهو مشكوك فيه. يمكن أن هذا الاستدلال يعكس ويقال إنه قد تيقن أنه حيض أو علم أنه حيض وهو لا يزال حيضا، فإخراجه عن الحيض بعد اليوم والليلة إخراج ليس متيقنا بل إخراج مشكوك فيه، فلا يعدل عن استصحاب الأصل إلا بما دل عليه. ولذلك الأصل في انقضاء الحيض هو الطهر، الأصل في انقضاء الحيض هو ماذا؟ الطهر، فالطهر يقين. قالوا وإما كانت الشريعة قد دلت على أن الصفرة والكدرة إذا اتصلت بالحيض فإنها حيض كما هو الراجح الذي عليه جماهير العلماء وهو ظاهر الآثار كحديث أم عطية وغيرها، قالوا فلما كانت الصفرة والكدرة مع أنها ينتابها الشك لكن لما اتصلت بالحيض فإنها حيض، قالوا فمن باب أولى هذا الدم. وأما كونها مبتدأة فهذا لا يرفع هذا الحكم، لا يرفع هذا الحكم. وبه يظهر أن القول الذي عليه جمهور المتأخرين من أصحاب أحمد فيما يظهر ليس راجحا، والراجح أنها تجلس عادة النساء، راجح أنها تجلس عادة النساء، وهذا القول هو الذي عليه أكثر الفقهاء. نعم.
قال ثم تغتسل لأنه آخر حيضها حكما وتصلي وتصوم ولا توضأ.
قال ثم تغتسل لأنه آخر حيضها حكما، ليش قالوا حكما؟ لأن الدم لا يزال موجودا، ولكن على القول الآخر لا يكون الأمر كذلك. نعم.
فإن انقطع دمها لأكثره أي أكثر الحيض 15 يوما فما دون بضم النون لقطعه عن الإضافة اغتسلت عند انقطاعه أيضا وجوبا لصلاحيته أن يكون حيضها، وتفعل كذلك في الشهر الثاني والثالث. فإن تكرر الدم 3 أي في 3 أشهر ولم يختلف فهو كله حيض، وتثبت عادتها فتجلسه في الشهر الرابع ولا تثبت بنون.
نعم، إذا تكرر أنه ينقطع لأكثر الحيض في عادة النساء وهو 7 أيام، قالوا إذا تكرر في 3 أشهر أنها تحيض 7 أيام صارت هذه 7 هي عادتها، وهذا ظاهر وبين أنها تصير عادة لها، لكن محل النظر فيما قبل ذلك. إذا قيل إن هذا التكرار دل على أنه عادة لها فلما صح أن يقال إنها تجلس يوما وليلة، وإذا جاءها في الشهر الثاني وهي مبتدأة في الثانية كذلك تجلس يوما وليلة ثم تصلي ثم تجلس يوما وليلة ثم تعتبر ما سبقه عادة، فإذا كانت تعتبره عادة فكيف لم يكن حيضا؟ كيف لم يكن حيضا؟ فإنهم ما جعلوا من 7 أيام التي تكررت في 3 أشهر الأولى ما جعلوا منها حيضا إلا يوما وليلة، وجعلوا بقيتها ليست حيضا. ثم يقولون بعد ذلك بتطبيق الأثر على هذا التكرار بأن هذا التكرار ب7 أيام هو إيش؟ هو عادتها. ثم يقولون بأن عادتها تقدم على التمييز إذا تعارضت العادة مع التمييز الصالح، لأنه هنالك العادة من جهة الأيام وهنالك التمييز، والمقصود بالتمييز طبيعة الدم وصفة الدم، لأن دم الحيض له صفة من جهة لونه ورائحته تعرفه النساء، ويختلف عن دم الاستحاضة والدماء العادية التي تسيل من جرح الإنسان ونحو ذلك، وهذا تمييز معروف ومستقر عند النساء في أصله. المقصود هنا أنهم في ترتيب الحكم قالوا رحمهم الله بأنها المبتدأة تجلس يوما وليلة، ثم بقية الأيام إلى انقطاع الدم تصلي وتصوم، ثم إذا جاء الشهر الثاني فعلت كذلك، ثم إذا جاء الشهر الثالث فعلت كذلك، فإذا تكرر 3 أشهر يكون 7 أيام صارت عادة لها. هنا السؤال: كيف صارت عادة لها؟ أي أنه هو حيضها، مع أنهم قالوا فيما سبق إنها لا تجلس من 7 إلا يوما وليلة في الشهر الأول والثاني والثالث. ولذلك قيل بأن الراجح الرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله، وعليها طائفة من محقق أصحابه، وهي قول أكثر الفقهاء بأنها تجلس العادة، فما دام أن الحيض جاء على عادة النساء 7 أيام فهو حيض ولو كانت في ابتدائها. فإن قيل: فهل تثبت العادة بمرة واحدة؟ قيل: لا، ولكن ثمة فرق بين قولك إن العادة تثبت بمرة واحدة وبين قولك إنها، أي المبتدأة، تعتبر حيضها بعادة غيرها. فإنها، أي المبتدأة، إما أن يقدر أن عادتها تثبت بمرة فتكون هي عادتها، وإما أن يقدر أن عادتها لا تثبت بمرة كما هو قول الجمهور وهو الراجح، فلما لم يكن لها عادة اعتبرت بعادة غيرها. وعليه فالمتجه من جهة النظر والقواعد وظاهر النصوص من جهة الإلحاق بأحكامها أن المبتدأ تجلس عادة النساء ولا تكتفي باعتبار حكم الحيض بيوم وليلة مع وجود الدم، بل تجلس عادة النساء، وإنما تستقر عادتها بثلاث فتكون عادة لها بعد ذلك. نعم.
سن الله. قال: وتثبت عادتها فتجلسه في الشهر الرابع ولا تثبت بدون 3، وتقضي ما وجب فيه، أي ما صامت فيه من واجب، وكذا ما طافته أو اعتكفته فيه، وإن ارتفع حيضها ولم يعد أو أيست قبل التكرار لم تقضي، وإن عبر أي جاوز الدم أكثره أي أكثر الحيض فهي مستحاضة، والاستحاضة سيلان الدم في غير وقته من العرق العادي.
هنا رحمهم الله لئلا يضطرب الحكم في ترتيبهم رجعوا وقالوا بأنه إذا تكرر في 3 أشهر صار عادة للمبتدأة، وتقضي ما وجب فيه، وتقضي ما وجب فيه، بمعنى أنها على القول الأول عندهم قالوا تجلس يوما وليلة ثم تصوم، أليس كذلك؟ كما لو كان في شهر رمضان تصوم. قالوا: فإذا تكرر في 3 أشهر بان أنها عادة معتبرة. طيب، وإذا بان أنها عادة معتبرة قالوا: ترجع على ما فعلت في الأول وتقضي كما لو صامت في رمضان بعد اليوم الليلة، صامت الأيام التي بعد اليوم الأول والليلة الأولى. قالوا: هذا الصيام بان باستقرار العادة أنه صيام زمن الحيض، فتقضيه. هذا الاستدراك التحقيق لا يحصل تمام الاستدراك، وإنما هو استدراك لبعض آثار الحكم وليس لجميع آثار الحكم، وليس لجميع آثار الحكم. وبهذا يعلم أن هذا الذي هو مدة الدم في حال المبتدأة الأصل أنه حيض، لأن اليوم والليلة قد اتفقوا على أنها حيض، فيكون ما زاد عن اليوم والليلة ما دام أنه على صفة الحيض وفي مدة الحيض فإخراجه عن كونه حيضا يعتبر من العمل بالشك فيما الأصل فيه استصحاب الأصل أو استصحاب اليقين، فإنما زاد عن اليوم الليلة إما أن يقال بأن اليقين أنه حيض، وإما أن يقال بأن اليقين أنه ليس بحيض، وإما أن يقال بأنه مشكوك فيه، أليس كذلك؟ والقول بأن اليقين أنه ليس بحيض هذا لا يصح، ولم يلتزمه أحد من الفقهاء، لأن الدم موجود فكيف لا يمكن أن يكون حيضا؟ فهو دائر بين حالين، إما أن يكون حيضا بيقين، وإما أن يكون حيضا بوجه من الشك والاحتمال، أليس كذلك؟ فلما كان كذلك فإن قيل إنه حيض بيقين لزمه حكم الحيض، وإن قيل إنه حيض ولكن يخالطه مادة من الشك، قيل هذا الشك أهو حيض أو ليس حيضا؟ لا بد في وجهي الشك من مرجح، لا بد في وجهي الشك من مرجح. ولما كان متصلا بالدم وفي وقته وعلى صفته فالترجيح بهذا الاعتبار أقوى، والله تعالى أعلم. وهذا الذي عليه الجمهور من العلماء أنهم لا يقصرونه على يوم وليلة، بل يقولون تجلس عادة النساء يعنون المبتدأة، وبعضهم يقول تجلس ولو زاد عن عادة النساء ما لم يكن استحاضة، فجماهير العلماء لا يقصرونه على يوم وليلة، بل لهم في ذلك طريقتان، منهم من يقول بأنها تجلس عادة النساء، ومنهم من يقول بأنها تجلس ولو زاد عن عادة النساء ما لم يصر أو يبن استحاضة. فصارت الأقوال في المبتدأة صارت الأقوال ثلاثة، وهذه الأقوال الثلاثة للفقهاء هي روايات عن الإمام أحمد رحمه الله. الأولى أنها تجلس يوما وليلة، ولكن إذا استقرت عادتها قضت ما فعلت من صيام ونحوه، فعادوا على الحكم بالأثر من بعد. والرواية الثانية أنها تجلس عادة النساء، والرواية الثالثة أنها تجلس حتى ينقطع ما لم يصر، حتى ينقطع الدم ما لم يصر أو يبن استحاضة، فإذا بان استحاضة فله حكم الاستحاضة المختلف عن حكم الحيض بوجه بين. هذه الأقوال الثلاثة. القول الأول ليس راجحا، وإنما الراجح ما عليه الجمهور من الفقهاء. وفي مذهب الإمام أحمد المشهور عند المتأخرين فيه وجه من قصد الاحتياط للعبادة، قالوا لأنه بعد اليوم الليلة هذا محل شك، فتؤمر بما تؤمر بالصلاة والصيام، ولكن إن استقرت عادتها بان أنه حيض، وإن لم تستقر عادتها بان أنه ليس حيضا، فيكون صومها لم يفتها وتكون صلاتها لم تفتها. وهذا الاحتياط منهم رحمهم الله في جانب العبادة يرد عليه الإشكال أنها تصلي والدم عليها وتصوم والدم عليها، وهو دم حيض في أصله، وقد اعتبروه حيضا في اليوم والليلة. فإن قيل إنه مشكوك فيه، قيل وما الذي يرفع هذا الشك؟ فإن قيل بأنه لا يرتفع إلا بعادتها، قيل هذا هم لم يجعلوا رافعا لهذا الشك إلا ماذا؟ إلا استقرار العادة بثلاثة أشهر. قيل هذا لو كان هنالك نص صريح في الشريعة أو إجماع محفوظ بأن العادة لا تستقر إلا بثلاث وما قبل ذلك يعتبر مشكوكا فيه لاحتمل أو لاتجه هذا القول بوجه من الوجوه، ولكن هذا الذي قيل فيه بأنه هو الكاشف لما يعد حيضا وما لا يعد حيضا ليس مجزوما به، ليس مجزوما به، وهو من جهة خلق الله للنساء كما قال النبي لعائشة إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، قد يأتيها الحيض عن المبتدأ في أول ابتدائها في الشهر الأول 7 أيام، ثم يأتي في الشهر الثاني 7 أيام، ثم إذا جاء الشهر الثالث صار 4 أيام. فعلى المذهب حصلت العادة وما حصلت ما حصلت العادة ثم تستمر هكذا، هذا الاستمرار لا بد من اعتبار النظر فيه بأنه قد يتسلسل ثم يمضي عليها جملة من الشهور أو من الأشهر، ويقال بأن ما زاد عن اليوم الليلة تصلي فيه وتصوم فيه، مع أن ظاهر الحال أنه حيض. ولهذا القول بأنه مشكوك فيه، المشكوك فيه يبينه اليقين، فإذا قيل ما اليقين المبين له؟ قيل استقرار العادة. قيل وما الدليل المفصح أو الإجماع المصحح لكون العادة لا بد فيها من ثلاث؟ وفرق بين أن تقول، وهذه مسألة مهمة ودقيقة في ترتيب الأحكام في الفقه، فرق بين أن تقول إن الراجح أن العادة لا تستقر إلا بثلاث، القول بذلك فيه وجه من المناسبة، ولكن هذا القول يبقى أنه اجتهاد، أليس كذلك؟ ففرق بين جعله راجحا من حيث هو وبين جعله حاكما على محل الخلاف، فإن الأقوال الراجحة إذا رجحت لا يصح أن تكون حاكمة على موارد الخلاف، بل لما ذهب بعض الأصوليين إلى ذكر معنى استعمله بعض الفقهاء من المتأخرين وهو استصحاب الإجماع في موارد الخلاف، وصاروا يعدون في أنواع الاستصحاب استصحاب الإجماع في موارد الخلاف وليس استصحاب الاجتهاد وإنما استصحاب الإجماع، ومع هذا فإن جماهير الأصوليين يجعلون هذه الطريقة طريقة خطأ في الأدلة أو في ترتيب الأدلة، وهذا هو الصحيح أن استصحاب الإجماع في موارد الخلاف لا يصح، لأن الصورة المختلفة عليها إما أن يقدر أنها داخلة في الإجماع أو خارجة عنه، فإذا قدر أنها داخلة في الإجماع فكيف صارت محل خلاف؟ فلما اختلف فيها بين المجتهدين والأئمة المعتبرين علم أنها خارجة عن محل الإجماع، فلما خرجت عن محل الإجماع كيف يصح أن يقال بأن الإجماع حاكم عليها وهي خارج محله وخارج نظره؟ فإن الإجماع له محل وهو محل النظر في المسألة التي يقال فيها حكم بالإجماع، فإذا عرفت أن الأصوليين أشاروا إلى توهم بعض الفقهاء المتأخرين باستصحاب الإجماع في موارد الخلاف فإن هذا يكون أعني استصحاب الاجتهاد الراجح في موارد الخلاف وجعل هذا الاستصحاب حاكما على محل الاجتهاد فيكون الاجتهاد محكوما باجتهاد، هذا وجه ليس صحيحا في الاستدلال. وإذا قيل بأن استصحاب الإجماع في موارد الخلاف لا يصح، وهذا هو المعتبر كما سبق، فإن هذا لا يعني ألا يستفاد من الإجماع في تقعيد المسألة. وفرق بين أن يكون الإجماع مستفادا من جهة الإلحاق وبين أن يكون من جهة العموم، وبين أن يكون من جهة العموم، فإن الإلحاق يصح حتى في الفرع المسكوت عنه، ومن هنا صح ما يعرف عند أهل الأصول بدليل القياس. ولكن الذي هو من استصحاب العموم هذا لا يكون كذلك في مسألة الإجماع. وهذا فرق بين لمن تأمل فيه، وهو أن مسائل الإجماع تستعمل في الاستدلال لكنها لا تستصحب على وجه من العموم، لأن مورد الخلاف خارج عن محل الإجماع قطعا، والقطع بأنه خارج هو الاختلاف فيه، لأنه لو كان داخلا لما اختلف فيه، ومن هنا صار استصحاب الإجماع فيه فيه قدر من التحكم في لزوم ذلك. نعم.
أحسن الله. قال: وإن عبر أي جاوز الدم أكثره أي أكثر الحيض فهي مستحاضة، والاستحاضة سيلان الدم في غير وقته من العرق العادل من أدنى الرحم دون
قعد. الاستحاضة تختلف عن الحيض، فالحيض له صفة وماهية، والاستحاضة لها صفة وماهية. والحيض هو الذي علقت به الأحكام من جهة الصلاة والصيام، فلا تصلي ولا تصوم إلى غير ذلك. وأما المستحاضة فإنها تصلي وتصوم وهي كسائر الطاهرات، لكن لها بعض الحكم المختص بها من جهة أنه يجب عليها أن تغسل فرجها وأن تتطهر لكل صلاة، لأن الدم يكون ملازما لها حال الاستحاضة، فتغتسل بعد دخول وقت الصلاة، تغتسل عند قيامها للصلاة، ولا يسبق أو لا تسبق طهارتها وقت الصلاة. فلو أن المستحاضة توضعت وتطهرت قبل دخول وقت الظهر مثلا لا تصلي بهذه الطهارة، لأنه عقبها ناقض، ليس كذلك؟ لكن لما كان الدم ملازما لها فإنها مأمورة بأن تتوضأ وأن تتطهر عند كل صلاة. ثم هنا قدر من الخلاف، هل هي مأمورة بذلك في عموم الوقت أو عند قيامها للصلاة أي بين يدي صلاتها؟ وثمة فرق بينهما. المستحاضة وهي المرأة التي ليست حائضا وإنما يأتيها دم عادي، وقد يكون بسبب مرض أو نحو ذلك، وليس هو دم الحيض الذي ذكره الله في القرآن يسألونك عن المحيض، وليس هو دم الحيض الذي تترك فيه الصيام والصلاة. فالمستحاضة بإجماع العلماء وبصريح الشريعة تصلي وماذا؟ وتصوم، ولكن يجب عليها الطهارة لأن الدم يكون ملازما لها، فهي ليست كالمرأة التي ليس عندها استحاضة، فإنه يجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة، وعليه لا يصح لها أن تسبق طهارتها دخول الوقت. لماذا؟ لأن الدم يكون باقيا معها فتنتقض هذه الطهارة، لكن لما كانت معذورة فإنها تتوضأ لكل صلاة ولو كان الدم باقيا معها، لعموم قول الله جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولقوله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم. لكن إذا تطهرت قبل دخول الوقت فإنها لم تفعل ما تستطيع بل فعلت ما دونه، فإذا بان لك أن المستحاضة لا يصح أن تسبق طهارتها دخول الوقت فهل يكفي دخول الوقت أم لا بد أن تكون طهارتها بين يدي صلاتها؟ بينهما فرق، أليس كذلك؟ بينهما فرق. الأظهر والله أعلم أنها تكون بين يدي صلاتها، أنها تكون بين يدي صلاتها، بمعنى في وقت العشاء مثلا بمغيب الشفق الأحمر، على الراجح يبدأ وقت العشاء بمغيب الشفق الأحمر على الراجح، وهو الذي جاء في حديث عمرو، في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي أخرجه مسلم وغيره، وفيه أدلة أخرى. فإذا قلنا إن وقت العشاء يدخل من مغيب الشفق الأحمر إلى نصف الليل وإلى طلوع الفجر كوقت اضطرار، فهل يصح للمستحاضة، هل يصح للمستحاضة أن تتطهر قبل دخول وقت العشاء؟ قيل هذا بين بأنها لا تتطهر قبل دخول وقت العشاء، أليس كذلك؟ لكن هل تتطهر بعد دخول وقت العشاء بعد مغيب الشفق ثم قد تصلي قبيل نصف الليل؟ هذا هو الفرق المؤثر هنا. فإذا قلنا إن العبرة بدخول الوقت كما قال طائفة من الفقهاء تحقق ذلك، وأما إذا قيل كما هو الأظهر والله تعالى أعلم أنها تتوضأ وتتطهر من أثر الدم على قدر استطاعتها بين يدي صلاتها، ومعنى بين يدي صلاتها ماذا؟ أي عند قيامها للصلاة. وأما الفارق اليسير كنزولها من غرفة إلى غرفة أو من مكان إلى مكان هذا من الأمور التابعة، لا شك من الأمور التابعة التي لا تدخل في كسر اتصال طهارتها بأدائها الصلاة. ولذلك عبر هنا بقولنا ماذا؟ بين يدي صلاتها، لأن العفو عنها إنما هو من باب التخفيف والتيسير ورفع الحرج الذي قال الله فيه: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال الله فيه: فاتقوا الله ما استطعتم. ولا شك أن هذا كما ترى من وجه آخر غير جهة الاستدلال بترتيب أحكام الاستطاعة هو الأحوط من جهة الفقه لعبادتها، ولا سيما لأداء فريضتها. فهذا هو القول الأظهر والله تعالى أعلم في حق المستحاضة. نعم.
قال: فإن كان لها تمييز بأن كان بعض دمها أحمر وبعضه أسود ولم يعبر أن يجاوز الأسود
وأكثره. فإن كان لها تمييز، الفقهاء رحمهم الله يذكرون في أحكام الحيض العادة، وعرف المقصود بالعادة وهي ما يتكرر 3 أشهر من ابتداء الحيض، فهذا يسمى عادة إذا استقر بـ3. والتمييز، ويقصدون بالتمييز أي تمييز صفة دم الحيض عن غيره من الدم كدم الاستحاضة ونحو ذلك. فهذان أمران ثابتان في أحكام الحيض: العادة والتمييز. لا شك أنه إذا اتفقت العادة والتمييز قضي بموجب هذا الاتفاق، أليس كذلك؟ يعني إذا صارت عادة المرأة الحائض 7 أيام وهذه 7 أيام هي التمييز أيضا لها عما يطرأ لها من دماء أخرى، فهذا حصل اتفاق بين العادة والتمييز، فيكون الأمر على ظهور من جهة الحكم. وإنما محل الخلاف المشهور بين الفقهاء وتعد هذه المسألة من أكثر المسائل التي اختلف فيها الفقهاء رحمهم الله في أحكام الحيض، وهي إذا تعارضت العادة مع إيش؟ مع التمييز. إذا تعارضت العادة مع التمييز، فهل يقدم التمييز أو تقدم العادة؟ هذا فيه خلاف مشهور بين الأئمة، وفيه عن الإمام أحمد رحمه الله روايتان مشهورتان في هذه المسألة، وبعض العلماء يجعل فيها غير قولين، ولهم في ذلك طريقة في تفريع الحكم، وهذه الطريقة محتملة من جهة ترتيب الأحكام وتفريعها، لكنك إذا رجعت إلى الأصل عادت في جملتها وفي نظرها الكلي، أعني نظر المسألة من جهة قدرها الكلي، إلى أحد قولين: إما القول بتقديم العادة على التمييز، وإما القول بتقديم التمييز على العادة. وإذا نظرت في الأدلة من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقبل ذلك في كتاب الله، فليس في القرآن ما هو صريح في حكم ذلك، وهذا بين. وكذلك في السنة، ليس في السنة ما هو صريح صحيح في ذلك، بحيث يكون فاصلا في هذه المسألة أو مظهرا لأحد القولين ظهورا بينا باقتضاء سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا لا يعني أن هذا المحل من الحكم ليس فيه استدلال من القرآن والسنة، لأنك تعلم أن جميع فروع الشريعة مستدل عليها وعلى أحكامها بالكتاب والسنة، وإلا لا تصير أحكامها أحكاما شرعية، فإن الحكم الشرعي هو ما دل عليه الكتاب والسنة ولا بد. لكن الاستدلال قد يكون استدلالا راجحا بينا، وقد يكون استدلالا دون ذلك، وهذا معتبر بأمرين: من جهة الدليل، فإن الدليل أعني دليل الكتاب والسنة، ويقال في غيره من الأدلة الدليل فيه جهتان: الجهة الأولى جهة الثبوت، والجهة الثانية جهة الدلالة. فهذه المسائل المختلف فيها جمهورها لا يكون مما صار فيه يقين من جهة الثبوت أو من جهة الدلالة، وهي ما سماها بعض العلماء من أهل الأصول بالقطعي والظني، وإن كانت هذه التسمية يرد عليها ما يرد، إنما المقصود أن العادة والتمييز إذا حصل بينهما تمانع فأي الوجهين أو الأمرين يكون مقدما، هذا ليس فيه نص بين من السنة النبوية عن الرسول عليه الصلاة والسلام. وهنالك بعض الأوجه من الاستدلال في الأحاديث التي جاءت في السنن وغيرها، جعلها طائفة من الفقهاء ظاهرة بتقديم التمييز، وبعضهم جعلها ظاهرة بتقديم العادة، وكلا الأمرين في الحقيقة العلمية يكون محتملا. وإذا اعتبرت من جهة النظر، فإن النظر كذلك يحتمل أن تقدم العادة، باعتبار أن الحيض أمر عادي ويقوم على الاستقرار والتكرار، ويحتمل النظر أن يقدم التمييز، لأن التمييز متعلق بماهية الشيء، بخلاف العادة فإنها لا تتعلق بماهيته، وإنما تتعلق بوقته، والوصف العائد إلى الماهية يكون مقدما على الوصف العائد إلى الوقت، لكن هذا من حيث التجريد، وأما من حيث التعيين بمحل النظر فقد يكون كذلك وقد يكون ليس كذلك. نعم.
قال: فإن كان لها تمييز بأن كان بعض دمها أحمر وبعضه أسود ولم يعبر، أي يجاوز الأسود أكثره، أي أكثر الحيض ولم ينقص عن أقله، فهو أي الأسود حيضها، وكذلك إذا كان بعضه تخينا أو منتنا وصلح حيضا تجلسه في الشهر الثاني ولو لم يتكرر أو يتوالى. والأحمر أو الرقيق وغير المنتن استحاضة تصوم فيه وتصلي، وإن لم يكن دمها متميزا جلست عن الصلاة ونحوها أقل الحيض من كل شهر حتى يتكرر ثلاثا، فتجلس غالب الحيض ستا أو سبعا بتحر من كل شهر من أول وقت ابتدائها إن علمته، وإلا فمن أول كل هلالي. والمستحاضة المعتادة التي تعرف شهرها ووقت حيضها وطهرها منه.
إذن من لها عادة فالعبرة بعادتها، وكذلك من لها تمييز. فإن لم يكن لها عادة ولا تمييز فهي لا تخلو عندهم من حالين: إما أن تكون مبتدأة فالمبتدأة سبق حكمها، وإما أن تكون ليست مبتدأة ولكن ليس لها عادة منتظمة ولا لها تمييز بين، فهذه تجلس غالب عادة النساء، تجلس غالب عادة النساء، وغالب عادة النساء سبعة أيام. فإذا صارت المرأة على أحوال أربعة: إما أن تكون مبتدأة فسبق حكمها، وفيها ثلاثة أقوال هي روايات في مذهب الإمام أحمد، وإما أن تكون لها عادة فتجلس عادتها، أو يكون لها تمييز وليس لها عادة فتعتبر بالتمييز، وإذا اتفقت العادة والتمييز بان الأمر، وإن تنازع أو تمانع قدمت العادة في المشهور من مذهب الإمام أحمد. فإن لم يكن لها عادة والرواية الثانية عن أحمد تقديم التمييز، وهي خلافية بين الأئمة كما سبق. ولكن إن لم يكن لها عادة ولا تمييز وليست مبتدأة، قالوا هذه تجلس عادة غالب النساء. فهذه صور المرأة من جهة ما تعتبره من الحيض في ابتدائها أو في عدم ابتدائها، سواء كانت مبتدأة أو ليست مبتدأة. وهذه قسمة مجملة من وجه، ولكنها جامعة من وجه آخر، فإنك تقول إما أن تكون مبتدأة أو ليست مبتدأة، فالمبتدأة لها حكم، ما هو حكمها؟ فيها ثلاثة أقوال للفقهاء سبقت. أو تكون ليست مبتدأة فإما أن يكون لها عادة وتمييز أو لا يكون، فإن كان لها عادة وتمييز واتفقا عملت بذلك، وإن اختلفا قدمت التمييز على رواية والعادة على الرواية الثانية وهي المشهورة في المذهب. وإن لم يكن لها لا عادة ولا تمييز وليست مبتدأة جلست ما تجلسه غالب النساء. نعم.
أحسن الله إليك. قال: والمستحاضة المعتادة التي تعرف شهرها ووقت حيضها وطهرها منه ولو كانت مميزة تجلس عادتها ثم تغتسل بعدها وتصلي، وإن نسيتها أي نسيت عادتها عملت بالتمييز الصالح بأن لا ينقص الدم الأسود.
وهذا بين أن الحنابلة رحمهم الله يقدمون عند التمانع يقدمون العادة على التمييز، وهذا هو الراجح في مذهب الإمام أحمد كمذهب، وليس المقصود الترجيح من جهة الحكم، لكن في المشهور من مذهب الإمام أحمد أن العادة تقدم على التمييز عند تمانعهما أي إذا تمانع العادة والتمييز أو تمانعت العادة والتمييز قدمت العادة على التمييز. نعم.
قال: وإن نسيتها، إن نسيت عادتها عملت بالتمييز الصالح بأن لا ينقص الدم الأسود ونحوه عن يوم وليلة ولا يزيد على 15 ولو تنقل أو لم يتكرر، فإن لم يكن لها تمييز صالح ونسيت عدده ووقته فغالب الحيض تجلسه من أول كل مدة علم الحيض فيها وضاع موضعه، وإلا فمن أول كل هلال، كالعالمة بموضعه أي موضع الحيض الناسية لعدده فتجلس غالب الحيض في موضعه. وإن علمت المستحاضة عدده أي عدد أيام حيضها ونسيت موضعه من الشهر،
هذه في الغالب بعض المسائل من التفريع على ما سبق وهي من أثار الأحكام السابقة وهي نادرة الوقوع، إنما أصول الأحكام في الحيض هي ما سبق. نعم.
قال: وإن علمت المستحاضة عدده أي عدد أيام حيضها ونسيت موضعه من الشهر ولو كان موضعه من الشهر في نصفه جلستها، أي جلست أيام عادتها من أوله، أي أول الوقت الذي كان الحيض يأتيها فيه، أي كمبتدئة لا عادة لها ولا تمييز فتجلس من أول وقت ابتدائها كما تقدم. ومن زادت عادتها مثل أن يكون حيضها خمسة من كل شهر فيصير في ستة، أو تقدمت مثل أن تكون عادتها من أول الشهر فتراه في آخره، أو تأخرت عكس التي قبلها فما تكرر من ذلك ثلاثا فهو حيض، ولا تلتفت إلى ما خرج عن العادة قبل تكرره كدم المبتدئة الزائد على أقل الحيض فتصوم فيه وتصلي قبل التكرار وتغتسل عند انقطاعه ثانيا.
نعم. ترون أن الفقهاء رحمهم الله في أحكام الحيض يذكرون أصولها ثم الأحوال المشتبهة أو المترددة يردونها إلى علامات معتبرة، وهذه العلامات التي تميز بها الأحوال المشكلة، العلامات التي تميز بها الأحوال المشكلة، وهذه الأحوال المشكلة ليست غالبة في حال النساء. من الفقهاء من أوصلها إلى ست علامات، ولكن المعتبر منها عند التحقيق لكشف هذا الاشتباه في حال بعض النساء ولدرء هذا الاشتباه، المعتبر منها من جهة ثبوت ذلك من جهة النصوص كعلامة معتبرة في الشريعة، وكذلك من جهة الاعتبار والنظر الفقهي، هي ثلاث علامات: العلامة الأولى العادة، والعلامة الثانية التمييز، والعلامة الثالثة عادة غالب النساء. فهذه الثلاث علامات هي العلامات المؤثرة والمعتبرة في ترجيح أحد الحالين فيما يشكل من حال المرأة الحائض. وعامة الفروع الفقهية التي يذكرها الفقهاء أو جمهورها إنما يرجحون الحكم باعتبار ما قرروه في حق هذه العلامات الثلاث، فمن قدم العادة على التمييز مثلا تجد أن ثمة فروعا كثيرة من الأحوال المشكلة التي إما أنها واقعة أو يقدرون وقوعها ويجعلون فصلها باقتضاء ذلك، أي باقتضاء تقديم العادة على التمييز. ومن كان من الفقهاء يقدم التمييز على العادة أيضا استصحب ذلك في ترتيب الأثر من جهة الحكم. نعم.
أحسن الله إليك. قال: فإذا تكرر ثلاثا صار عادة فتعيد ما صامته ونحوه من فرض، وما نقص عن العادة طهر، فإن كانت عادتها ستا فانقطع لخمس اغتسلت عند انقطاعه وصلت لأنها طاهر، وما عاد فيها أي في أيام عادتها كما لو كانت عشرا فرأت الدم ستا ثم انقطع يومين ثم عاد في التاسع والعاشر جلسته فيهما لأنه صادف زمن العادة كما لو لم ينقطع. والصفرة والكدرة في زمن العادة حيض
الصفرة والكدرة إذا اتصلت بالحيض أي قبل الطهر فهي حيض. وأما بعد الطهر إذا رأت المرأة الطهر ثم رأت صفرة أو كدرة فإنها لا تعتبرها حيضا، وهذا ظاهر الحديث وهو مقتضى القواعد والاعتبار. الصفرة والكدرة إما أن تتصل بالحيض فتراها المرأة متصلة بحيضها قبل أن ترى طهرا فهي حيض ولا تكون طاهرة معها، وإما أن ترى الصفرة والكدرة بعدما ترى الطهر فإذا بان طهرها وتحقق طهرها ثم عرض لها صفرة أو كدرة بعده بعدما يبين ويتحقق الطهر فإنه لا يعتبر حيضا، وهذا الذي عليه جمهور العلماء في هذه المسألة، وهو ظاهر حديث أم عطية رضي الله عنها: كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا، كما جاء في صحيح البخاري. وجاء في السنن وغيرها: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. فهذه الرواية في السنن وغيرها رواية مفسرة، أليس كذلك؟ لكن قد قيل إنها معلولة من جهة السند، فيقال في الجواب المقتصد: إن قدر أو إن رجح أنها محفوظة كما هي طريقة بعض الحفاظ الذين جعلوها محفوظة وليست معلولة فهي مفسرة ومبينة، وإن قدر أنها معلولة يعني تلك الرواية المفسرة فإن هذا هو مقتضى ما جاء في حديث البخاري أو ما أخرجه البخاري في قولها رضي الله عنها في الرواية المحفوظة بلا إشكال: كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا. المقصود الصفرة التي تكون بعد الطهر، وأما ما خالط الدم فإنه لا يكون كذلك، وهذا الذي درج عليه جماهير الفقهاء رحمهم الله. نقف على هذا بين يدي الأذان إلى درس التفسير، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.